أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما أفاده صاحب المعالم يرحمه الله من أن صيغة إفعال، حتى إذا اخترنا دلالة الصيغة على الوجوب أو اللزوم فلا نستطيع أن نحمل الروايات الواردة فيها صيغة أفعال على الوجوب، وذلك لكثرة استعمالات الأئمة عليهم السلام للصيغة في الندب والاستحباب، بحيث أصبح كثرة الاستعمال في لسانهم صلوات الله وسلامه عليهم أصبح مجازا مشهورا، فلذا لا يسوغ لنا أن نحمل الصيغة الواردة في كلامهم على الوجوب. ثم شرحنا معنى المجاز المشهور، وقلنا إن المجاز المشهور هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع الاتيان بقرينة للدلالة على أن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، ثم يكثر الاستعمال، هذا المجاز بشكل عام، ثم يكثر الاستعمال ويزداد لا يحتاج المستعمل في بعض الأحايين إلى الاتكاء على القرينة، وهذا بخلاف النقل والاشتراك اللفظي، فإن الاستعمال إذا كثر وشاع وهجرت القرينة بشكل مطلق يصبح اللفظ منقولا أو مشتركا لفظيا، إن هجر المعنى الأول أصبح منقولا، وإن لم يهجر أصبح مشتركا لفظيا. ثم أورد الماتن مناقشة الآخون لصاحب المعاد، وقال إن الآخون بيرحمه الله قال لصاحب المعاد: الاستعمال الموجود في لسان الأئمة لصيغة إفعال والتدليل بها على الاستحباب كثيرا لا يخرجها عن دلالتها على اللزوم، وذلك ان الاستعمال دائما مع القرينة، ولم يبلغ الاستعمال في لسانهم عليهم السلام مرتبة المجاز المشهور، وإلا لو بلغ تلك المرتبة لاستغني عن القرينة، رد الماتن على الآخون بأنه كلا يا آخون الأمر ليس كما أوردته أنت يا آخون. الاستعمال إذا بلغ من الكثرة بحيث تركت القرينة، هذا ليس من المجاز المشهور، هذا كما أوضحنا إما من المنقول أو من المشترك اللفظي، والقرينة يحتاج إليها في بعض الأحايين في المجاز المشهور. ثم أورد الماتن خلاصة ما ذهب إليه هو، وهو أن صيغة افعل لا تدل على اللزوم بالوضع ولا بالإطلاق ولا بحكم العقل ولا بالمعنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني يرحمه الله، بل الصيغة تدل على اللزوم باعتبار قاعدة المقتضي والمانع، بمعنى أنها تقتضي الدلالة على اللزوم إلا إذا ورد ما يفيد الترخيص. كان هذا هو خلاصة مذهب المال. قال بناء على ما ذهبنا نحن إليه الماتن، فإذا استعملت الصيغة في الاستحباب كثيرا فاستعمالها لا يخرجها عن دلالتها على اللزوم، تبقى دالة على اللزوم باعتبار أن الصيغة هي مقتضى، إلا أن يرد ما يدلل على الترخيص. ثم أكد ما ذهب إليه بحمل الفقهاء قديما وحديثا لبعض الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم السلام، والتي فيها استعمالات معنى مختلف، بعضها قد يدل على الإباحة وبعضها قد يدل على اللزوم وبعضها يدل على الاستحباب، والحال الفقهاء في القديم والحديث حملوا الصيغة على اللزوم إلا ما وخرج بالدليل، يعني اقترن بقرينة دالة على عدم اللزوم على الاستحباب. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في المبحث المشهور، وهو إذا ورد الأمر عقيب النهي أو عقيب توهم الحظ شيء نتوهم أنه محظور، كما إذا توهمنا أن الصائم مثلا لا يسوغ له أن يتعطر أو أن يشم الطيب وهو صائم، نتوهم ذلك. فورد تعطر وأنت صائم معنى، أو إذا ورد توهم بأن المحرم لا يسوغ له أن يغتسل بعد إحرامه، فورد اغتسل إذا أحرمت، فها هنا الأمر الوارد بعد توهم الحظ أو بعد الحظ، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. نحن نعلم أن من محظورات الإحرام الصيد، والإنسان بعد أن يحل من إحرامه يجوز له أن يصطاد. يجوز له ماذا؟ أن يصطاد. فإذا ورد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الأمر بالصيد بعد الحظ ماذا يستفاد منه؟ هناك نظريات. النظرية الأولى أن الأمر الوارد بعد الحظر أو توهم الحظ يدل على الإباحة، أي لا يستفاد منه لا الوجوب ولا الاستحباب، لا اللزوم ولا الاستحباب. هذه نظرية. وبالطبع يراد من الإباحة هنا الإباحة بالمعنى العام كما تقدم عندكم. الإباحة على قسمين، إباحة بالمعنى الخاص التي هي أحد الأحكام الخمس، وإباحة بالمعنى العام والتي يراد بها أنه يؤذن للمكلف، أعم من أن يكون أنه هذا الأمر المأذون له فيه من المستحبات أو المكروهات أو المباحات، يعني الذي يتساوى طرفها. فهنا ماذا؟ إباحة بالمعنى العام. عندما نقول إن الأمر أو صيغة افعل الواردة عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظ تدل على الإباحة، فما هو المراد من الإباحة؟ الإباحة بالمعنى العام. واضح لنا الفكرة؟ طيب، الرأي الثاني قيل إن صيغة افعل باقية على حالها فهي دالة على اللزوم، سواء جاءت عقيب الحظ عقيب توهم الحظ أو جاءت مجردة من سبق الحظر وتوهم الحظ، لا يختلف الحالان، فهي دالة على اللزوم. غاية الآن أن اللزوم كما تقدم قد يقترن بقرين تكون واضعة له معي، بمعنى تدل هذه القرينة على عدم اللزوم. فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطاد اصطاد يعني يجب عليك أن تصطاد، ولكن لأننا نعلم في الخارج لوجود دليل صيغة لو خليناها على حالها دل على اللزوم، لكن لأن الكلام مكتنف بما يدلل على عدم اللزوم كقرينة نقول بعدم اللزوم لوجود هذه القرينة. والخلاصة يكون مجيء الأمر عقيد الحظر أو توهم الحظر حاله حال مجيء الأمر الذي لم يسبق بحظر ولا توهم. فكما أن بعض الأوامر تقترن بقرائن تدلل تلكم القرائن على عدم اللزوم، هنا في المقام قرينة دل على عدم اللزوم، وإلا فالأصل في الأمر أو في صيغة تفعل الدلالة على اللزوم ولا تخرج عن هذا الأمر. يعني لا نخصص، نقول ها هنا في المقام بما أنها وردت عقيب الحظر أو توهم الحظر فهي غير دالة على اللزوم، لا 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 حالها حال غيرها في الموارد الأخرى. غاية الأمر أن هذا المورد يكون قرينة دالة على عدم اللزوم. عليكم السلام. هذا المذهب الثاني. يعني هل نجعل هذا ورود الامر عقيب الحظ او توهم الحظ ماذا يشكل؟ قرينة على عدم اللزوم، ليس الا قرينة على عدم اللزوم. طيب المذهب الثالث أن ورود الأمر عقيب الحظ أو توهم الحظ ماذا يرجع فيه؟ إلى الحالة السابقة التي كان عليها الواقع. مثلا الصيد حاله قبل الأمر حاله الصيد مباح، لكنه جاء الحظر والمنع حال الإحرام، ثم جاء الأمر عقيد الحظر، هذا الأمر يرجعنا إلى الحالة السابقة لحكم الصيد وهي الإباحة ليس إلا معنى. لكن لو كان الصيد في السابق مستحب لأرجعنا أيضا إلى الاستحباب، مكروه يرجعنا إلى الكراهة، واجب لازم يرجعنا اللزوم والوجوب. فنحن ننظر إلى الحالة السابقة قبل مجيء الأمر فنجعل أو فنحمل الأمر على ما كان عليه واقعا قبل قبل وروده. ولننظر إلى قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى للنساء، إلى قوله تعالى: فإذا تطهرنا فآتوهن من حيث أمركم الله. هذه المرأة التي طهرت نقت، ننظر إلى هذا الأمر. إذا كان قبل طهرها في حق الزوج لازم عليه، يجب عليه أن يطأها، كما إذا قلنا مثلا في بعض الحالات لا يسوغ له أن يدع زوجته أكثر من 4 أشهر، وهنا بالفعل مرت عليه هذه المدة، فبمجرد أن تطهر فالأمر يدلل على النسوء. تبعنا؟ وإذا كان لا الوطء بحد ذاته مستحب، نعم، فيرجع إلى الاستحباب. إذا مجيء الأمر بعد الحظر أو توهم الحظ يرجع فيه إلى الحالة السابقة التي كان عليها الواقع. هذه النظرية رقم كام؟ 3. أما رأي الماتر يحفظه الله، يقول: إنني أرى أن مجيء الأمر عقيد الحظر أو توهم الحظ يدلل على الإباحة. هذا الذي يستظهر. وإليكم البيان. بيان ما هو؟ يقول: شوف، ألم نقل إن هيئة افعل دال على النسبة البعثية، ولا تفعل دال على النسبة الزجرية، لكن هذا دال قلنا بمقتضى بناء العرف اللغوي، أي أن أهل اللغة عرفهم وارتكازهم اللغوي قائم على حمل صيغة افعل على البعض نحو المادة، ولا تفعل الزجر عن المادة يبعدك عن الاقتراب والارتكاب والاتيان بالشيء المنهي والمحظور. هذا الذي أوردناه في مادة. فإذا الدلالة على النسبة البعثية أو الزجرية من أين يفهم؟ من البناء والارتكاز الآتي من لدن العرف ارتكازه وبناؤهم لا يتم في مورد مجيء الأمر أو صيغة افعل بعد الحظر أو توهم الحظر. هل ارتكاز هذا لا يتم؟ بمعنى إذا نظرنا رأينا هكذا، رأينا قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هنا تحريم، ثم جاء قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هنا فاصطادوا، يقول اصطاد لا يدل على نسبة بعثية تحرك المكلف للاصطياد، ما في هذه النسبة. ليش ما توجد هذه النسبة؟ يقول: لأن الارتكاز والبناء لدى عرف أهل اللغات لا يتأتى في المقام. وحكم وجدانك لترى هل أنك عندما تسمع حرم عليك الصيد ثم يأتي فاصطد، هل يدل على بعد نحو الصيد؟ ما فيها. فإذا ما يستفاد وجدانا من ناحية الارتكاز اللغوي العرفي، يعني المأخوذ من عرف أهل اللغة، لا يساعد على وجود وتحقق نسبة بعثية نحو المادة. في مورد مجيء الأمر أو صيغة إفعال عقيد الحظر أو توهم الحظ، عرفنا نظرية الماتن والعمري، نعمة النظرية. لماذا؟ انتبهنا مشابه للنظرية الأولى. لما واحد يقول يدلل على الإباحة، الأمر مش هو اللي يدلل على الإباحة، يقول احنا الامر في اللغة احنا كيف نستفيد ان الامر، هو يقول انا ايد النظرية الاولى ما ادعني، يقول احنا الامر استفدنا او صيغة افعال استفدنا الدلالة لها على اللزوم من ناحية البناء والارتكاز الاتيان من لدن العرب. فهنا لما نقول بدلالتها على اللزوم نحتاج ان نستند الى ذلك البناء، ذلك البناء لا يساعد هنا، بل الذي يساعد عليه البناء العرفي هو الاباحة. لكن الماتن يورد تذهيلا، ولننتبه الى هذا. ولا تتوهمن ايها السامع ان المراد بالاباحة هنا هي الاباحة بالمعنى أخص التي هي أحد الأحكام الخمسة، فإنه لا يمكن أن نحمل صيغة إفعل الواردة عقيب الحظر أو دوام الحظر على أنها إباحة شرعية. لا، هذا مباح لك، بمعنى أنه قد يكون مستحب، قد يكون مكروه، قد يكون مباح للإباحة خاصة. يعني لا لست بممنوع منه، ليس بمحظور عليك وليس بواجب، رفع الحظ ولكن لا نلزمك بالوجوب بهذا المعنى. انت مطلق العنان على حد التعبير. هذا مذهب ما ثم يناقش المذهبين الاخرين ويقول إما المذهب القائم بأن صيغة إفعل أو الأمر الوارد عقيب الحظر أو توهم الحظر باق على حاله من دلالته على اللزوم وعلى الوجوب، فهذا لا ينبغي أن يتوهم، فضلا أن يقال حتى لمرتبة التوهم لا تتوهم لشدة ضعفه. لماذا؟ يقول لأنه أوردنا فيما تقدم من أين يستفاد الوجوب، إما من الإطلاق أو من حكم العقل أو قلنا من عدم التحديد، يعني المرتبة العليا، أو من قاعدة المقتضي والمانع. كل ما أوردنا فيما تقدم لا يمكن الإتيان به هنا، فكيف يمكن أن نقول بأن الأمر الآتي بعد الحظر أو توهم الحظر يدلل على اللزوم، والحال أنه لا نستطيع أن نسند صيغة أو لا المادة لا نستطيع أن نسنده إلى أحد الأدلة الدالة على اللزوم. فكيف نقول باللزوم مع أننا لا نستطيع أن نجعله يتكئ على ما يدلل على اللزوم؟ انتبهنا للفكرة، ترى فكرة جميلة. طيب، فإذا هذا المذهب لا ينبغي أن يتوهم فضلا عن أن يقال به أو أن يصار إليه. طيب، ثم المذهب الثالث، المذهب الثالث ماذا؟ أن صيغة إذعة أو مادة لا إذا جاء عقيب الحظ أو توهم الحظ سنرجع إلى الحالة السابقة التي كان عليها الواقع. يقول هذا قد يستفاد في بعض الموارد، قد يستفاد في بعض الموارد. كيف؟ يقول في المورد الذي لنقرأ كلام المادة لعل في تعبيره وضوح. هذا المذهب يقول قد يتجه لو كانت علة النهي أو الأمر المرتفعين من سنخ العنوان الثانوي الطارئ على العنوان الأول. شوف شنو، احنا عندنا هنا عنوان ثانوي في الإحرام، عنوان الأولي حلية الصيد صح؟ بس جاءنا عنوان ثانوي، جاءنا عنوان ماذا؟ ثانوي يحرم علينا الصيد، فإذا عندنا عنوان ثانوي. طيب، فلما يأتي الأمر عقيد العنوان الثانوي ماذا نستفيد من مجيء الأمر عقيد العنوان الثانوي؟ نستفيد منه أن الحالة السابقة ترجع كما كان على حالها معا؟ أي يعني متى يصار إلى هذه النظرية الثالثة والقائلة بأنه نرجع إلى الحالة السابقة التي عليها الواقع؟ إذا كان عندنا عنوان ثانوي طارئ ثم جاءنا أمر يرفع ذلك العنوان الثانوي الطارئ نرجع إلى الحالة السابقة. يقول قد، ترى انتبهوا لكلمة قد نصير إلى ذلك، قد نقول بهذا الطريق، لكن مو دائما. مثلا في قوله تعالى فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله، واضح في عنوان ثانوي لأن العنوان الأول جواز الوضع للزوج إلى زوجه أو استحباب، جاء عنوان ثانوي بسبب المحيض بسبب الحائض معا. فإذا ارتفع هذا العنوان الثانوي معا نرجع إلى ما كنا عليه سابقا، لكن هذا مو دائما، قد يأتينا عنوان آخر يختلف عن العنوان الأول. لاحظوا هذا المثال الذي يأتي به المال إذا ورد هكذا أنه يستحب السلام على الصبيان أعم من أن يكون صبي أو صبية، ثم ورد نهي كراهة، هذا النهي الكراهة ماذا يقول؟ النهي الكراهة يقول يكره السلام على الشابة. ثم جاءنا أمر بعد ارتفاع الشباب ويقول سلم على المرأة إذا تجاوز سنها فترة شبابها. فهل نستطيع أن نقول بأن نرجع إلى الحالة السابقة وهو استحباب السلام على الشاب الذي كان قبل مجيء الحكم بكراهة السلام، استحباب السلام على الصبي الذي كان ثابت قبل مجيء الحكم بكراهة السلام على الشاب؟ يقول ما نستطيع. لماذا؟ لأن عنوان المرأة التي تجاوز سنها فترة الشباب هو عنوان مستقل يختلف عن عنوان الصبي، فقد يكون له حكم يختلف عن حكم الصبي والسلام على الصبي. فما نستطيع أن نقول إنه يرجع دائما إلى الحكم الذي كان أولا. في بعض الأحيان نرجع إلى الحكم الذي كان، كما إذا قلنا جاءنا عنوان ثانوي طارئ ثم ارتفع هذا العنوان وورد أمر عقيم الحظر أو توهم الحظر، فنرجع إلى ما كنا عليه سابقا. قلنا إن المثل قال قد يقال، ثم أنه يبدو أنه شكك في كلمة قد يقال، قال إن رجوعنا إلى الحالة السابقة في الموردين اللذين أوردناهما مو من ناحية الأمر، انتبهوا، يعني في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، احنا نرجع إلى حكم الصيد الذي كان بس مو من ناحية الصيغة، صيغة الأمر لا لا، هذا نرجع إلى إطلاق الحكم، حكم حلية الصيد له إطلاق، قيد هذا الإطلاق بفترة محددة وهو حالة الإحرام، فلما يرتفع القيد نرجع إليه إطلاق الحكم تبين مو جاي من صيغة إفعال تبهنا؟ أو مثلا ماذا؟ فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله، هنا عموم، عموم ماذا؟ وطئ المرأة حكم له عموم أحوال، في كل حال يجوز للزوج أن يطأ زوجته في كل حال، قيد هذا العموم الأحوالي بفترة الحيض، فلما ترتفع هذه الفترة فترة الحيض نرجع إلى عموم الأحوال. نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم النشأ في كل وقت. ما الماتن إذن يقول نحن لا نستفيد الرجوع إلى الحال الآنفة والسابقة من ناحية صيغة افعل الآتية بعد الحظ كما قد يتوحى، لا لا الأمر ليس كذلك، بل نرجع إلى الحالة السابقة إما للإطلاق أو للعموم أحوالي، انتبهنا؟ أي على كل. ثم الماتن يختم البحث بمطلب يقول الآن ومن هنا نقرأ المطلب اللي يجي ثم نشرحه. ومن هنا ليس مفاد الصيغة ولا داء في جميع الموارد إلا رفع الحكم السابق، ويرجع في الحكم الجديد إلى القرائن والأدلة الخارجة عن ما سبق. لاحظنا؟ أي هذا المطلب اللي يريد يجيب. نعم، لو كان النهي أو الأمر السابقين غير إلزاميين، غير إلزامي، يعني عندنا أمر دال على الاستحباب ونهي دال على ماذا؟ الكراهة، ثم ورد أمر عقيبه، عقيب ماذا؟ ورد أمر عقيبي نهي غير إلزامي، لكن نهي بحرمة الصيد نهي إلزامي. لكن لو فرضنا عندنا نهي غير إلزامي مثل شنو؟ أقول لك إذا أحرمت لا تحك جسمك، حك الجسم، هذا نهي ماذا؟ غير إلزام. فأقول إذا أحللت حك جسمك، حكها هنا صيغة افعل، فهل يستفاد من هذه صيغة افعل كما يقال مثلا تأتي المذاهب المتقدمة دالة مثلا على الإباحة، أو دالة على الحالة السابقة، أو دالة على الوجوب؟ لا، يقول هنا نعم لو كان النهي أو الأمر السابقين غير إلزاميين، فكما يكون ظاهر صيغة الأمر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما، يكون ظاهرهما ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي منهما. عرفنا؟ يعني لأن في السابق ما في إلزام، لا تحك هنا ما في إلزام، فلما يأتي يقول حك هذه حكة أيضا لا تدلل على الإلزام، لأن في السابق ما كان عندنا إلزام معه. فبعد هذا ينتفي المذهب القائل بأن صيغة افعل دل على الإلزام. بقي شيء وهو أن هذا المبحث الذي أوردناه له تطبيقا. التطبيق الأول، كل كلامنا هذا الذي أوردناه في التطبيق الأول، وهو أن نجعل المطلب في الأمر الوارد عقيب النهي أو توهم الحظ. يعني ما احنا ما عندنا نهي لكن نتوهم وجود نهي، فيأتي أمر نفس الكلام هذا يأتي الكلام الذي أوردنا. في حالة ثانية، عندنا أمر يتقدم أو نتوهم وجود أمر ثم يأتي نهي حظر بعده، نفس الحالة الثانية أيضا الكلام اللي أوردنا. هل النهي يدل على الحرمة؟ يدل على الإباحة؟ يدل على الرجوع إلى الحالة السابقة؟ عكس، نفس الكلام بس عكس معاك تبانا. يعني تارة نقول أو نورد البحث وين؟ في الأمر الوارد عقيب الحظ أو توهم الحظ، وأخرى في النهي الوارد عقيب الأمر أو توهم الأمر معاك. مثلا أتوهما أنه يجب على المحرم، يجب على المحرم مثلا التصدق، فيأتي أمر يقول لي لا تتصدق إذا أحرمت، ما في لك هذا من باب المثال، إنما صدق مأمور بها على كل حال، لكن هو جاب المثال ما بغينا يعني مثل ما نقول نكسر خاطر الشيخ نحن ولا الصدق على كل حال من المستحبات المؤكدة، هو لو جاب غير الصدقة لكان أفضل، لكن لا بأس. فهنا أيضا أمر يقول لا تتصدق، هنا نهي بعد العقل، نهي نهي لكن وارد بعد ورود الأمر أو توهم الأمر بالصدقة. فنهي جاء هل يدل على حرمة الصدقة؟ نفس الأقوال، النهي يحمل على الحرمة على كل حال، النهي يحمل على الإباحة هنا أو الرجوع إلى الحالة السابقة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.